بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومجري السحاب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعاندين المعرضين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، واجعلنا من عبادك المقبولين، أعتق رقابنا من النار، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. وفي هذا اللقاء نبدأ في شرح رسالة صنفتها قبيل رمضان، عنونت لها بهذا العنوان: الإعلام ببعض أسرار الصيام. الإعلام ببعض أسرار الصيام. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، سوف أطوف بكم عبر هذه الرسالة الطيبة الموسومة بهذا العنوان: الإعلام ببعض أسرار الصيام، مع بيان منزلة الصوم في علاج الكثير من الأدواء والأمراض والعلل، كمرض الشبهات ومرض الشهوات، مرض البخل والشح، مرض وداء قول الزور، والكثير من الأمراض التي يعالجها شهر رمضان. وأبدأ بالتمهيد، أمهد فأقول إن هذا الشهر المبارك اختصه الله عز وجل لذاته لبيان منزلة الصيام من بين سائر الأركان. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث كلنا يحفظه، وكثيرا ما نستمع إليه، وفيه بيان لفضيلة هذا الركن من أركان الإسلام، ألا وهو ركن الصيام. فربنا تعالى اختص الصيام لذاته، لنفسه، من بين سائر العبادات. لماذا؟ لأن الصيام من أحب العبادات إلى الله رب العالمين، وفيه يتوافر الإخلاص. فمعظم الأركان تؤدى أمام الناس، وقد يدخلها الرياء، وقد تدخلها السمعة. فمثلا الصلاة نصلي أمام الناس، فربما تزي الإنسان بزي من الرياء وهو لا يدري، يريد أن يراه الناس مصليا، يريد أن يشهد الناس له بكذا وكذا وكذا، هذا رجل صالح، هذا رجل مصلي. فربما شابت النية في أداء الفريضة، فدخلها الرياء أو دخلها السمعة. ومعلوم أن الرياء محبط للعمل، فهو الشرك الأصغر، كما سماه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: إياكم والشرك الأصغر، أي أحذركم من الوقوع في الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل، الرياء في العمل. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أو كما قال ربنا جل جلاله في هذا الحديث القدسي. وأيضا معلوم أن أول ثلاثة عليكم السلام تصعر بهم جهنم يوم القيامة رجل استشهد، وعالم قارئ للقرآن، وصاحب مال منفق كريم جواد. تخيل، يعني أول من تصعر بهم جهنم هؤلاء. الصنف الأول رجل استشهد، أي قتل في المعركة دفاعا عن الدين في الظاهر. الثاني عالم تعلم العلم وعلمه قراءته واستخدمه في الإمامة أو في تعليم الناس القرآن إلى آخره. النوع الثالث هو رجل عنده مال وأنفق المال في أوجه الخير، فيا ترى لماذا تصعر بهم جهنم وهم من أول من تصعر بهم النار عياذا بك اللهم؟ ولما نقول لك أول من تصعر بهم النار، ده دليل على الرداءة. لماذا؟ لأن النار لا تصعر في البداية إلا برديء الحطب. الذي يريد أن يشعل النار بيبدأ بالحطب الرديء الأول، وبعد أن تشتعل النار بيبدأ يضع الحطب الجيد اللي ينضج عليه الطعام، لكن يبدأ بإيش؟ بالرديء دايما. فتعالوا لنعرف السبب حتى يبطل العجب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى النار رجل استشهد، فأتي به، أي جيء به يوم القيامة، فعرفه نعمه عليه فعرفها، أي أن الله تعالى عرفه النعم، أعطيناك قوة وصحة في البدن وعمرا، فماذا عملت فيها؟ عملت إيه بالصحة دي وبالقوة دي؟ قال: يا ربي لقد قتلت في سبيلك حتى قتلت في سبيلك، يعني أنا استخدمت القوة في الدفاع عن الدين ونصرة الدين والجهاد في سبيلك يا رب العالمين. يقول الله عز وجل له: كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. إيه هو السبب؟ الرياء. ما قاتل ابتغاء مرضات الله، إنما قاتل ليقال عنه شجاع جريء بطل قوي إلى آخره. الناس قالوا ولا لا؟ قالوا، نسأل الله السلام. قال: وعالم قارئ للقرآن. ده الصنف الثاني بقى. أتي به أي يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفه، علمناك العلم ومننا عليك بإتقان القرآن، فماذا عملت؟ يقول: يا ربي لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. إيه معنى قرأت فيك القرآن؟ يعني كنت أؤم الناس فأضبط صلاتهم كحال من يتكلم، كنت أعلم الناس القرآن كحال المتكلم، عافانا الله وإياكم. كلما قرأت هذا الحديث أخاطب به نفسي، أقول: أنت هذا، انتبه يا ربي، لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. يقال له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. الناس قالوا لا، قالوا ما شاء الله في العلم، ما شاء الله في القرآن. إذا كان هذا هو المقصد من تعليم العلم وقراءة القرآن، أن يقول الناس عنك أنك عالم، وأن يقول الناس عنك أنك قارئ، فعملك مردود غير مقبول، تصعر بك النار والعياذ بالله رب العالمين. كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. وفي حديث آخر في هذا الباب خطير جدا، نسأل الله السلامة، يقول فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطابه في نار جهنم، يعني الأحشاء تخرج من البطن والجوف، الأمعاء تخرج، الكرش. قال النبي: فيدور حولها في جهنم كما يدور الحمار حول الرحى، نسأل الله السلام. فيجتمع عليه الناس من أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، نسأل الله السلامة. الإخلاص، الإخلاص يا جماعة في كل قول في كل فعل، والله يا إخوة لا خلاص إلا بالإخلاص. الناس لا يملكون لك النفع ولا الضر، فلا تبتغي وجوه الناس، احفظ هذا جيدا، ابتغي وجه ربك جل جلاله، بالإخلاص يكون خلاصك، يكون خلاصك. فصاحبنا ده اللي كان عالم ده ويعلم الناس الخير، واللي كان متقن للقرآن ده، لكن لم يفعل هذا ابتغاء مرضات الله، من أجل ماذا؟ أن يقال إنه عالم، أن يقال إنه متقن وقارئ، يقال له كذبت. وبعدين يسحب على وجهه فيلقى فين؟ في جهنم. الصنف الثالث بقى: ورجل جواد كريم أعطاه الله المال ووسع عليه من كل أصناف المال، يعني فتح من البركات ومن الخيرات، أموال نقدية موجود، عقارات موجود، أراضي موجود، كل ما تتخيله فتح عليه من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه عليه، فعرف قال عبدي ماذا عملت فيه؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها، يعني كل أوجه الخير، زكاة بزكي، صدقات بتصدق، كفالة أيتام بكفل، برفع الحرج عن الفقير وعن اليتيم وعن الأرملة، مساجد بشارك، حفر أبار بحفر، كل أعمال البر، كفالة طلاب علم بكفل، كتب علمية بوزع، يعني ما ترك من سبيل في الخير إلا وفعل، ذبائح وبذبح بوزع على الفقراء، تمام؟ يعني عمل كل أعمال البر. يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت. يقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. كثيرون هؤلاء، الحج فلان بيزكي، الحج فلان ذبح، ويتلذذ الحج فلان أن الفقراء يقفون أمامه صفوفا، يا حاج حتة لحمة يا حاج كل سنة وانت طيب، يا حاج ربنا يعمر بيتك يا حاج طيب، قالوا كتير يا حاج. هو يا حاج ما ينفعش ان اللحمة تروح للناس سرا؟ ما ينفعش يا حاج ان انت ترفع عن الفقير حرج ذل المسألة، يعمل شنط رمضان في رمضان ويصور الفقير وهو بياخدها؟ طب يا حاج ليه بتصور الفقير؟ ليه يا حاج؟ ليه الإذلال؟ جمعنا عليه ذل الحاجة وذل المسألة، ليه؟ ليه يا حاج؟ لا يجوز يا حاج تصوير الفقير وهو بيحمل العطاء يا حاج، وأحيانا بيكونوا أطفال يا إخوة ويصوروا يحطوا على الفيسبوك صورة الطفل ده اللي في المدرسة عنده صحاب ويشوف صورته على إنه فقير وبياخد صدقة، انكسر، كسرنا الولد وكسرنا البنت، ليه بنعمل كده؟ ليه بنعمل كده في أعمال البر؟ هو ده السؤال. أصل يا عم الشيخ أنا جامع أموال من بعض الناس عشان أعمل بهم الخير، فلازم أعرفهم إن أنا بعمل الخير. هو تعرفهم إنك تذل الفقير؟ تعرفهم إزاي؟ حضرتك خدت منهم أموال عشان تعمل شنطة رمضان، صح؟ عملت 100 شنطة، صح؟ صور لهم 100 شنطة بس، وهم عندك في البيت أو في المسجد أو في المؤسسة، أدي يا جماعة فيديو كمان، اعمل فيديو جمعنا كذا كذا وعملنا جماعة 100 شنطة، أدي مكونات الشنطة كذا وكذا، ودي هتروح للي احنا بنخدمهم أصحاب الحقوق، ده حقهم مش منا مننا ولا فضل، احنا خدم، احنا مجرد خدم بنخدم المسلمين، مش أنا أروح بالشنطة واتصور مع الفقير وأنا بديها له، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. غير كده كاتب لك كمان على الشنطة جمعية كذا، طب كاتب ليه؟ ما انت كده برضو بتحرج، وربما الأب مش قايل لأولاده ان دي صدقة، عايز يظهر برضو أمام أولاده انه برضو في حاجة في إنفاق، مش لازم يعني تطبع له اسم الجمعية، مش لازم تطبع له اسم المؤسسة والطفل يشوف صدقة من مؤسسة كذا، ليه؟ ليه؟ ليه تكسر الأب أمام أبنائه؟ ما في شنطة عادية وياخدها الأب معزز مكرم يدخل بها على الأبناء كأنه من جاء بالعطاء وخلاص، ونرفع الحرج عن الفقراء. ودي قضايا إخوة خطيرة جدا للأسف، الرياء، أنا لازم أظهر إن أنا رجل البر والتقوى، لازم أظهر للناس إن أنا بعمل خير وبعمل كذا وبعمل شنطة رمضان وبوزع صدقات وبوزع زكوات، قد قيل، ها؟ هي دي، هي دي. ويقعد الحج يزعق للناس وينهر الناس، دابح بقى، دابح عجل، من حقه، حقه يقل أدبه علينا، أمال إيه؟ مش دبح؟ طيب، ظل الفقر والحاجة دي كلها. سبحان الله. لا والعجيب يا أخي حتى في الأضاحي يجي الحاج من دول يذبح، الله يبارك له، ياخد قطايب اللحم لنفسه والدهنة والعظمة والشغتة تروح للفقير. ايه يا حاج العطاء ده يا حاج؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ده المفترض الفقير ياخد أجمل حتة في العجل يا حاج. أنت بتحب إيه يا حاج؟ بحب الموزة، إديها للفقير يا حاج. لأن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما تذبح كده يا حاج نقول لك أنت بتحب إيه في اللحم؟ بحب السن، بحب الموزة، بحب الكبدة. التلاتة دول يا حاج يروحوا للفقير. أنت طول السنة بتاكل يا حاج ولا إيه؟ دول للفقير عشان ترفع عند ربك، مش تودي الفقير اللي ملوش لازمة يقعد يقطع الدهن والشغط ويرميه للفقراء، والمهم يعبي له كيس وخلاص. الكيس ده بقى فيه إيه؟ فيه عظمة قد كده نص كيلو، وحتة دهن ربع كيلو، يا دوبك حتة قد كده حمرة يا عين الواد يبحث عنها عايز مكبر عشان يشوف. مصيبة كبيرة جدا. حتى العطاء مش عارفين نبذله. سبحان الله. النفس يا إخوة والشهوة. أنا أذكر مرة كنت في مكان من الأماكن قائم على كفالة الطفل اليتيم، والمفترض أني راح أشرف بصفة كنت قائم على أعداد الدعاء وما شابه ذلك في بلدنا مصر. فرحت أتابع في اليوم اللي بيوزعوا فيه الكفالات على الأيتام. والله إخوة صعقت وصدمت وبكى قلبي قبل عيني. أنا جالس لا أتكلم بتابع الموظفين بقى اللي قايمين على كفالة، أكنه بيدفع من ماله هو. أولا ده مش ماله، دي كفالات من ناس أهل بر بعتين الكفالة للجمعية دي أو المكان ده. اليتيم كل شهر بياخد مثلا 50 جنيه الفرد، لو الأسرة فيها 5 أيتام يبقى 250 جنيه كل شهر. دول جايين من رجل صالح بار، مش ظاهر في الصورة ولا نعرف عنه شيء، بعت الكفالة ومحدش يعرفه، وأنا موظف. تخيل بقى الموظف يشتم ويقل أدبه. قلت له انتظر بتعمل ايه؟ هو ده مالك؟ قال لا يا عم الشيخ. قلت له طيب انت بتذل اليتيم ليه؟ جمعت عليه الفقر وذل الحاجة؟ اتق الله في نفسك، ماذا تقول لربك غدا؟ وبعدين موقفهم طابور كده ليه؟ تعال يا أولاد اتفضل اتفضل، تعال اقعدوا جنبي هنا اجلسوا، لو عندك شاي اعمل لهم شاي، لو عندك حلوى قدم للأطفال. وبعدين العطاء يروح لهم في ظرف كده بتكريم لغاية البيت، مش هم اللي يجي لك يقفوا لك على الباب. اتق الله، ما انت تشتغل وظيفتك ايه يا شيخ؟ قلت له ما فيش حاجة اسمها شيخنا، لا تجمع على الناس ذل المسألة، اتقوا الله في المسلمين. اصل لازم كده يا عم الشيخ، لازم ايه؟ لازم تقل ادبك؟ عطاء ايه ده؟ مش عايزين منك العطاء ده اذا كان من مالك. فطبعا يا اخوه في حاجات غريبه جدا بتحصل، ونخشى ان ندخل في قول الله تعالى وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، نسال الله السلامه. فلازم العطاء يروح بعزه للفقير. لا تكتب على شنطه رمضان شنطه رمضان، ولا تكتب جمعية كذا أبدا. ويا حبذا تروح بليل في الستر من غير ما حد يعرف، من غير ما حد يشوف، وما تصورش الفقير، الله يرضى عليك ياللي بتعمل الخير. المهم ده إن كان خير، ما هو الخير لازم يكون خير ولا إيه؟ وإلا ما بقاش خير. والخير لازم يكون منضبط بقواعد الشرع. فالجماعة دول اللي كان عملهم في رياء وسمعة أحبط العمل وتسبب في دخولهم النار، بل هم أول من تصعر بهم جهنم. الشاهد أن بعض العبادات تظهر أمام الناس فربما يداخلها الرياء. الزكاة بنعملها قدام الناس، بروح أوزع للناس صح، يدخلها الرياء، فمحتاجة صدق مع الله عز وجل. كذلك الحج بنأدي أمام الناس صح، يدخلوا الرياء. بعض الناس ما بيروحش إلا عشان لقب، يقول عليه الحج فلان، وبعضهم بيحج بلغة أحبابنا أهل السودان، يقول لك نروح نهج نهج. طبعا نهج باللهجة المصرية يعني نهرب. نهج خلاص كده، قضايا خطيرة جدا. والحج بقى لازم يرسم السفينه الكذاب، وراح بطياره ورسم سفينه على البيت. طب سفينه ليه؟ او رسم طائره والزغاريط ومش عارف ايه. الحج راح والحج جه، يا حج يا حج الله يرضى عليك يا حج، ما تخليها حجه يا حج، ما تبقاش سمعه ورياء عشان ربنا يتقبل. المهم ولو ما قلتلوش يا حج يزعل بقى. جينا من مكه، اقول له حاضر يا حاج، الله يبارك لك يا حاج. ده احدهم مره كما ذكرت لكم كان جاب لنا مصليه من مكه بخمسه ريال، الكلام ده قبل 20 سنه، فجابها المسجد عندنا في مصر وانا كنت امام المسجد. والله يا اخوه الرجل ده قعد قريب من 10 سنين يقول المصليه دي انا جايبها من مكه، ولو جه في يوم ما لقاش المصليه، فين المصليه اللي انا جبتها؟ نقول له بتتغسل يا حاج، بنغسلها بس وهتيجي ما تقلقش، لازم مصليته نصلي عليها هي اللي تتحط هنا، 5 ريال. فتذكرت قول الله عز وجل: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتذكرت تفسير بعض العلماء قال: فالعمل اذا بقي عند صاحبه فليعلم انه لم يرفع ولم يقبل. يعني بقي عند، فضل يتحدث بيه، ذكره دايما، انا عملت كذا انا عملت كذا، ده انا اي مجلس، عارف مسجد سول صباخ ايه، ده انا اللي جايب فيه السجاده اللي الشيخ بيصلي عليها، جزاك الله خير. خلاص يا حاج بتخليها لله، ده في كشاف في كراسي وراء، انا اللي جايب الكراسي اللي في المسجد، حلوه الكراسي. ذكرني بصاحبنا اللي كان بيقوله وصف حال لا ادري ان كانت حقيقه وقعت ام هي دعابه يقولونها لوصف الحال، واتبع على الناقل، يقول لك ان صاحبنا فقير، فواحد رق قلبه عليه فجاب له قميص جديد، يعني جلابيه حلوه، هي اسمها قميص في اللغه واحنا بنقول في مصر جلابيه، جلابيه هي في الاصل الجلباب للمراه وللرجل القميص، يدنين عليهن من جلابي بهن، الرجل يسمى ايش؟ قميصا، لكن على الدارجه اسمها جلابيه. فجاب له جلابيه حلوه كده، كل ما تعزمه في مكان يقول له خلي بالك من الجلابيه، هو ما بياكل يعني مش عايزه يوسخها يعني بالاكل، خلي بالك عشان جلابيه جديده يحرجه قدام الناس. فكل تكرر هذا الامر، كل ما تعزمه في عزمه يقول له الكلام ده خلي بالك اوعى مش عارف ايه. فواحد تاني قاعد قال له ماله كل شويه يقول لك خلي بالك في ايه، وهو اللي جايبها لك؟ قال له هذه المشكله. قال له يا اخي اديها له، ده انا اجيب لك احسن منها. ماشي، فصاحبنا بقى الجديد جاب له واحده احلى منها، ماشي اتعزموا، قال له بقى كل براحتك. برضه عايز يعرف ان هو اللي جايب له الجلابيه الجديد. مفيش فايده، مفيش فايده. في ناس كده سبحان الله ما يعرفش يكون له خبيئه عمل صالح. الحاج فلان، طب يا حاج الله يتقبل يا رب. فاذا معظم العبادات قد يدخلها الرياء لأنها تؤدى أمام الناس. طب الصيام بقى؟ لا، الصيام لا، سر. أنا ممكن أدخل في غياب عن أعين المخلوقين إلى المطبخ بتاعي أكل دبوس فرخة، صح؟ بلغة أهل مصر الفرخة يعني الدجاجة، عشان إخواننا أهل الجزائر ربنا يحفظهم وبارك فيهم عندهم كلمة فرخة عيب قوي، وده بقى لازم نلاحظه في الغرب دايماً، خلي بالنا من اللهجات، لأن الفرخة عند أهل الجزائر وكذلك عند أهل اليمن، الفرخ أو الفرخة بمعنى المرأة السيئة، المرأة السيئة، إنما عندنا أهل مصر الفرخة يعني الدجاجة، الدجاجة. ليه بقول الكلام ده في الغرب؟ لازم خاصة الأئمة، معنا الشيخ وليد ضيف عندنا النهاردة، فدايما الأئمة نقول لهم خلي بالكم من اللهجات. يعني أحد الأئمة في فرانكفورت هو مصري، فكان بيدرس الفقه وبيتكلم عن نواقض الوضوء، ولما فرغ فتح الباب للأسئلة اللي عنده سؤال، فأخ تونسي رفع إيديه قال له يا شيخ البص ينقض الوضوء؟ الشيخ ضحك قال لا ابن البص ما ينقضش الوضوء ولا حاجة، بس لا تنظر للحرام وكذا وكذا لكن لا ينقض الوضوء. الأخ طبعا تونسي غضب وراح دخل إدارة المسجد قال لهم هذا الشيخ ليس بفقيه ولا يعرف شيء في الفقه، كيف يا ابني بس ده عالم؟ قال لهم لا 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 خير. قال لهم بقول له البص بينقد؟ قال لي لا. راح ضحك الاخ المغربي عارف لك اهل مصر، قال له يا ابن الله يهديك، البص عند اهل مصر عن النظر، انما عندك باخراج الريح. قول له قول له قول له قول له خرجت ريح عشان يعرف. فبرضه نقول للشيخ المفترض تستفصل بقى في الغرب، تستفصل عن اي كلمه تجيلك ايه معناها. ليه؟ لان ممكن الكلمه عندي انا في مصر ليها معنى وعندك انت ليها معنى تاني خالص، فلازم استفصل عن المقصود. فطبعا البص عندنا في مصر عن النظر، يقول لك بص للمرأة نظر له، إنما البص عند أهل تونس يعني إخراج ريح. طبعا إخراج ريح ينقض ولا لا؟ ينقض الوضوء لا شك، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. فطبعا كاد أن يطيروا الشيخ عشان كلمة. فلله الحمد من أن المغربي كان عارف لهجة أهل مصر، فالإدارة قالوا لا لا البص عندهم يعني النظر، فنخلي بالنا من اللهجات. يعني قلت لكم أول ما جيت ألمانيا حديثا 2007 كل ما أدي درس أخ سوري ربنا يبارك له يقابلني بعد درس يقول لي عندي تعليق، قال له ماشي تفضل، يقول لي يا زلمة ويعمل لي كده وأنا أقضم الغيظ وأسمع منه وأعدي وأرد عليه كده وأمشي، كل ده يا زلمة. فلما فاضل كيل بيا بقى قلت له خدت على بقى ايه ظلمة، انا ظلمتك في ايه؟ ظلمة في ايه؟ فالاخ اللي جنب التاني ضحك قال لي يا شيخ لا 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 دي زلمة يعني يا رجل انا اعتقدت انها ايه يا ظلمة بيصفني بالظلم يعني. فلازم استفسر. احد مشايخنا برضو كل ما يتكلم يقول له اخصوه، فالشيخ مصري بقى وصعيدي زي حالتنا قال له اخصو عليك وعلى اللي جابوك. ايه اخصو دي؟ اتاري كلمه اخصو في لغه الالمان يعني نعم ايوه وكمل يعني اخصو اخصو اخصو، انما عندنا اخصو دي يعني اخص يعني عليك يعني كلمه عيب، كلمه عيب. ايضا انتوا اعتدتم في الغرب بتسموا كل حاجه صدقه ودي مشكله. احد مشايخنا من اهل الثراء يعني هنا في المانيا، فكل ما يدخل بعد الجمعه الاخوه يعزموه على محل تركي يتغدى معاهم، فيتغدى فالاخ التركي الموظف ده اللي بيقدم الاكل بيصلي الجمعه مع الشيخ، فبيحب الشيخ قوي فعايز يكرمه، فبعد الاكل يجيب له طبق كده حلاوه تقول له ايه صدقه، فالشيخ ما ياكلش منه ويمشي كل مره صدقه. فخد عليه يا اخي انا مش من اهل الصدقات، انا لا تجوز عليا الصدقه اعطيه الفقير. فالاخ قال له شيخنا لا ده صدقه يعني هديه وما معرفوش كل حاجه عندهم صدقه قال له طب يقول كشينج بلغه الالمان ويريحنا يقول هدية وخلاص. فأحيانا بعض الكلمات لها معاني عند بعض اللهجات تختلف من بلد لبلد، فلازم نستفصل في هذا الباب، لازم نستفصل إيش في هذا الباب. فكل براحتك بقى، قال له كل براحتك مش هقول لك خلي بالك من جلبية هو برضو الرياء رياء الصيام لا يا إخوة. فالصيام بقى أنا ممكن أدخل المطبخ بتاعي اكل الدبوس بتاع الدجاجه بقى، بلاش الفرخه الدجاجه خلاص كده. والدبوس ده عارفين الفخد بتاع الدجاجه الحته الصغيره اللي ايه اللي من تحت دي العصعوصه دي اسمها الدبوس، عشان بعض الجزائريين برضه سالني يعني ايه الدبوس، لو في صوره كنت وريتها لكم. الفخد كده بتاع الدجاجه بيكون في حته كبيره كده من فوق الفخد وتحتها كده عصا صغير وفيها قطعه لحمه كده مدوره من فوق كده طيبة وسهلة كده، ده اسمه الدبوس. فممكن أكل دبوسين ثلاثة واغسل فمي كده واجي المسجد صايم، صح؟ حدش يعرف حاجة، ممكن حد يعرف؟ أبدا. واشرب إزازتين عصير كمان وأظبط نفسي واجي المسجد على إني صايم، ولا يدري أحد إن أنا مفطر أو صايم، لأن الصيام سر يا إخوة، لا يعلم حقيقة الصوم إلا من؟ الله. فأنت تستطيع أن تأكل أو تشرب في غياب عن أعين الناظرين من المخلوقين، لكن من الذي يعلم حقيقة صومك؟ الله أم المخلوقين؟ الله وحده جل. علشان كده إخوة لا تعجب إن الصيام يتوسط قضيتين من قضايا الإيمان في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أدي قضية، قضية الإيمان. كتب عليكم الصيام، أدي قضية. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أدي قضية تلت التقوى. يبقى إيمان صيام تقوى. ليه الصيام يتوسط القضيتين الإيمانيتين دول؟ قال العلماء لأن الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقر فين؟ في القلب. يبقى محل الإيمان فين؟ في القلب، يعني سر بينك وبين الله لا يمكن يطلع عليه مخلوق. ادعي ما شئت، لكن من يعلم حقيقة الإيمان؟ الله وحده جل جلاله. يبقى دي قضية سرية بينك وبين الله محلها القلب. نيجي لقضية التقوى. النبي قال في حديث صحيح التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره. يعني محل التقوى فين؟ القلب، يعني سر بينك وبين ربنا أيضا. لا يطلع عليها لا ملك فيكتب ولا شيطان فيبطل، سبحان الملك. دي خاصة قوي دي، قضية التقوى دي. وكذلك الصيام سر بينك وبين الله لا يعلمه إلا الله، لذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ده سر. عشان كده الصيام إن لم يقوم المعوج فلا صيام، فلا صيام. الصيام إن لم يهذب الأخلاق فلا صيام، يعني لا صيام كامل، لأن الهدف من الصيام التقوى، تزكية النفس، تقويم الأخلاق، علاج لجميع الأدواء، مدرسة إيمانية الصيام دي يا إخوة. لذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هنقل لكم أقوال العلماء في المسألة دي، إن ده مهم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي إن الصوم مستثنى من هذه الأعمال التي تتضاعف فيها الحسنات، بل ثواب الصوم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. ذلك لأن الصوم سر بين العبد وربه، سر بين العبد وربه. وأنا أجزي به، أي إن الله تعالى هو الذي يتولى ذلك الأجر والثواب، فثواب الصيام لا يحصيه إلا الله تعالى، ولم يكله تعالى إلى ملائكته، بل تولى جزاءه تعالى بنفسه. والله تعالى إذا تولى شيئا بنفسه دل على عظم هذا الثواب وذلك الأجر. ذلك أن العبد الصائم يترك ما تشتهيه نفسه وما أباحه الله سبحانه له من ملذات الطعام والشراب والجماع إن كان زوجا، طاعة لله عز وجل وطمعا في نيل محبته ورضاه. فمن أجل ذلك اختص الله الصوم لنفسه جل جلاله. إذن هذه الفريضة العظيمة التي اختصها الله تعالى لذاته لها أسرار جمة وحكم جليلة، من بينها أن الصيام دواء لأدواء كثيرة. نبدأ بعلاج مرض الشبهات. لا أدري المقام يتسع أم لا حتى لا أشق عليكم. نشوف كده أخذنا كم دقيقة بداية، وبعد كده لسه 38 دقيقة، يعني ممكن ناخد كمان 10 دقائق. طيب، الصيام وعلاج مرض الشبهات من أخطر العلل والأمراض التي تصيب القلب، مرض الشبهات. المرض ده يا إخوة يوقع صاحبه في البدعة واتباع الهوى، ويقوده إلى الشرك والكفر والإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. علاجه في الصيام. ازاي عم الشيخ؟ الآية تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. يعني الثمرة المرجوة من الصيام هي إيش؟ التقوى. كلام جميل. التقوى سبيل للعلم النافع. واتقوا الله ويعلمكم الله. وفي آية أخرى بيّن أن من يتق الله يجعل له فرقانا، أي يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، بين المعروف والمنكر. يعني الصيام يثمر التقوى، والتقمى من ثمارها العلم النافع. تقول لي استنى يا عم الشيخ الله يكرمك، ازاي العلم ثمر للتقوى مع ان التقوى مقصد والسبيل اليه بالعلم؟ يعني انا عشان اوصل للتقوى محتاج لايش؟ لعلم. فكيف اتقي ما اجهل؟ وكيف اتقي ما لا اعلم؟ طيب نخلي بالنا بقى من قضيه مهمه قوي، تعالوا نشوف كده تفسير العلماء في بعض الآيات اللي ممكن البعض لا يحسن فهمها منها. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، سورة البقرة 282. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، الأنفال 29. يقول العلماء: ومن المعلوم أنه لا تقوى دون علم، فالعلم هو الوسيلة لتحقيق التقوى وهو سابق للتقوى، إذ كيف نتقي ما لا نعلمه ونتحاشى ما لا نعرفه؟ فالعلم سابق للتقوى لا محالة، العلم سابق للتقوى، وهذا العلم منه النافع الذي يثمر العمل الصالح، ومنه الضار الذي لا يثمر العمل الصالح. فالعلم السابق للتقوى قد يعمل به صاحبه وقد لا يعمل به صاحبه. يبقى أنا عندي علم سابق، العلم ده قد يعمل به صاحبه فيثمر عملا صالحا، وقد لا يعمل به. عنده العلم لكن ما عندوش العمل، صح؟ فالعلم كده حجة لك أو عليك، لك إن عملت وعليك إن لم تعمل، تمام؟ يبقى أنا عندي العلم السابق للتقوى ده، منه النافع ومنه الضار. النافع الذي أثمر عملا صالحا، والدار الذي لم يثمر العمل الصالح. ماشي كده، ده السابق، العلم السابق. طب كلام جميل. والآيات السابقة تتحدث عن العلم الذي هو ثمر من ثمار التقوى، وهو العلم وليس مطلق العلم. يبقى السابق ده مطلق العلم، فيه النافع وفيه الدار، ده السابق للتقوى. إنما اللي بعد التقوى هو علم واحد، اللي هو العلم النافع فقط، العلم النافع فقط، وهو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وهو العلم الذي قام العبد بحقيقته. الله، هو العلم له حقائق؟ نعم، العلم نصوص وآثار، صح؟ ممكن في أي موضوع أجلس معك أسرد لك النصوص من الكتاب والسنة والإجماع، تقول عالم حافظ، صح؟ حافظة. لكن فين حقيقة هذا العلم؟ فين معنى هذا العلم اللي هو العمل به، اللي هو تطبيقه واقعيا؟ عشان نفهم القضية دي نضرب أمثلة. أنا ضربت مثالين في الرسالة، خذوا أي باب من أبواب أعمال القلوب. مثلا فلنقل حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، يمكننا أن نحشد عشرات الآثار في الباب. الشيخ احنا قاعدين دلوقتي هسرد لك الآثار. مثلا أقول: قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حسن ظن في الله، إنك لو دعيت يستجيب، وده حسن الظن، إن لو تبت يقبلني، إن استغفرت يغفر لي، إن دعوت استجاب لي. ده اسمه حسن الظن بالله. الآية دي واضحة هي. طب كلام جميل. وأقول لك كمان، وقال الله تعالى، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه حسن ظن في الله، سورة الحجر 5:56. وقوله تعالى ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حسن ظن في الله. كمان أقول لك، قال الله تعالى في سورة الزمر 53، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حسن ظن في الله. وأقول لك كمان، أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. حسن ظن. نصوص كتيرة هي، صح؟ طيب تعالوا نشوف بقى التطبيق العملي للنصوص دي. هل احنا فعلا عندنا يقين في ما نذكر من أثر؟ هو ده السؤال. تجد البعض كثرت ذنوبه، يقول لك والله بقى ايه مش نافعه، معقولة يقبلني او اساء الظن بالله؟ ما انت لسه عم الشيخ ما تقول وكل يا عبادي، وايه الحكايه؟ فين اليقين يا عم الشيخ؟ فين يقينك في الله؟ فين حسن ظنك؟ فلان يمرض، هو ما فيش غيري؟ الله الله الله، يعني ما فيش غيرك يا رب؟ حالي ملخبط ليه بس كده؟ انا عم في ايه؟ في ايه بيحاسب ربنا؟ تخيل بيحاسب ربنا بدل ما يقول مرحبا بغفار الذنوب، مرحبا بحب الله. ما ده حسن الظن. جه المرض يبقى كله خير، يبقى بيغفر ذنب او بيرفع درجه، علامه حب، انه اذا احب ابتلى. ما دام ابتلاك يبقى احبك. ما تقولش ليه، قل الحمد لله على كل حال. المؤمن بين عطاء وبين منع، في العطاء شكر وفي المنع صبر. وعلامة سعادة العبد في سلاس: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما قال ابن القيم. يبقى سعادتك هنا. الأعرابي لما قال إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء، فسئل قال لأن العطاء اختياري أنا والمنع اختياره هو، واختياره خير. أنا اللي طالب العطاء، صح؟ يا رب اعطيني 1000 يورو مثلا، ما جاش 1000 يورو، ده 100 اللي كانت عندي ضاعت. يبقى منع ولا مش منع؟ منع. الأعرابي قال لك المنع أحب إلي. ليه يا عم الأعرابي؟ قال إن العطاء اختياري أنا، أنا اللي بختار 1000، لكن هو اختار إيه؟ إنه يمنع، يبقى اختياره هو الخير. شوف حسن الظن بالله، لأنه ما منع إلا ليعطي عشان بيحبك. أراد منك أن تنكسر على عتبته وبابه وتقول يا رب خلاص ادعي. أراد منك أن تكسب من الطاعات لأنك تعلم أنه القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هتجتهد. أراد منك أن تعيد الحسابات، ربما أنت مقصر في الأخذ بالأسباب، طب عالج وخذ بالسبب. أراد منك أن تطهر سريرتك وأن يرتفع يقينك وصدقك مع الله. فإذن العلم شيء وحقيقة العلم شيء آخر. المثال الثاني، وده كلنا يقع فيه إلا من رحم ربي وعصى، وما أبرئ نفسي، قضية التبين والتثبت من الأخبار، قضية التثبت والتبين من الأخبار. ممكن نقول لك نصوص كثيرة جدا، منها قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال، وهذا هو الشاهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هنتبين من صدق خبرك ده لما أرسله برسالة بعد كده. عشان آدي آيات بتدل على التثبت وعلى التبين. أيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ ماذا فعلت؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ بيتبينه ليكون فقد عقله. فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ ممكن يكون شرب خمر فغاب عقله ويتكلم بما لا يدرك. فقام رجل فاستنكهه، يعني شم الفم عشان يتأكدوا شرب خمر ولا لا، فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم لأنه كان محصنا. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبته أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما توبة أفضل من توبة ماعز؟ أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال: استغفروا لماعز ابن مالك. الله أكبر، الناس اللي اتكلموا دول، استغفروا لماعز ابن مالك. قال: فقالوا: غفر الله لماعز ابن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. الله أكبر، لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز ابن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إني حبلى من الزنا. الله أكبر. فقال: أنت؟ قالت: نعم. لعلها هي التي وقع عليها ماعز رضي الله عنهما. قال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك، ارجعي الآن لما تضعي المولود تأتينا. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية، فقال إذن لا ترجمها وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. في رواية أنه أمرها أن ترضعه العامين، وفي رواية أنه جيء للطفل بمرضع. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، قال فرجمها. حديث بيدل على التثبت وعلى التبين، وأحاديث أخرى كثيرة في هذا الباب ممكن نسردها بقى. قصة الرجلين اللذين لما النبي كان في مسجد الخيف في منى وبيصلي، ولما فرغ من الصلاة وجدهما لا يصليان فدعاهما، فأتيا وفرائصهما طرحت خايفين، لماذا يطلبهما النبي؟ فقال لهما النبي لما لم تصليا معنا؟ شوف السؤال الجميل، ما قالش انت تارك الصلاة ليه، انت كافر ولا ايه، لا 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 لا، لما لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحلينا يا رسول الله، طبعا في مينا في سفر، قالوا صلينا في الخيمة بتاعتنا او في النزل او كذا. قال إن صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلي معهم وهي لكما نافلة، أو كما قال فعلمهم الحكم. فإذا النبي كان يسأل ويستفسر قبل أن يعاتب أو يلوم أو يحكم، التبين. حديث البخاري أيضا لما النبي كان يخطب ويعد أصحابه فرأى رجلا قائما في أشعة الشمس فقال ما بال الرجل؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف ولا يقعد، في الشمس لا يستظل، يصمت ولا يتكلم، ويصوم يومه، يعني بيعاقب نفسه. فقال مروه أن يقعد ويستظل وأن يتكلم ولا يسكت وأن يتم صومه، إن ده نذر خليه يصوم، إنما ما يعذبش نفسه بالقيام في الشمس والظل موجود، يقعد وهكذا يستفسر. بالله عليكم كيف حالنا بعد هذه النصوص مع قضية التثبت في واقع الحياة؟ شفت الشيخ سيد في نهار رمضان بيشرب كوباية مية، جريت يا جماعة ده الشيخ مفطر، الخبر صادق ولا لا؟ صادق، بس بقى تهمة صح، وخدوا الناس على ان الشيخ مفطر في رمضان وهو الشيخ. حضرتك لو كنت تثبت ووقفت على حقيقة الخبر قبل أن تنقله ربما كنت تجد لي عذر، لكن أنت ما عملتش كده. كان المفروض تقول لي يا عم الشيخ إحنا صايمين، أقول لك جزاك الله خيرا يا شيخ وليد، الله يبارك لك، والله نسيت يا ابني، سبحان الله، وصدق رسول الله من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقى، وارد ولا مش وارد؟ وارد، أنسى ولا لا؟ فكنت رحمت نفسك من نقل الخبر اللي فيه تهمة ولا لا؟ طيب، أو ممكن أقول لك يا شيخ وليد أنا اليوم مريض والله وأخذت بالرخصة لأن عندي علاج، ولما شفتني بشرب كنت باخد العلاج، ما ينفعش أخر، فيمكن رحمت نفسك من النقل ولا لا؟ أو أقول لك إن أنا مسافر وأخذت بالرخصة. ياما يا إخوة أمور كثيرة في حياتنا ظاهرها التهمة وباطنها البراء، لو تبيننا وتثبتنا من الأخبار. إذن فارق بين العلم وبين حقيقة العلم، حقيقة العلم التطبيق العملي، العمل بالعلم، وده ثمرة من ثمار التقوى بقى، اللي اتعلم وحصل التقوى، التقوى هتعمل له إيه؟ تخليه حصل العلم النافع بقى اللي فيه فرقان، وبالعلم النافع تزول الشبهة وتبطل الشبهة ويصح الإيمان. إذن فالصيام دواء وعلاج لمرض الشبهة، المقام ضاق وعقارب الساعة تطاردني وهي هكذا دائما أبدا، فأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا إذا وجدت أسئلة عبر البث بنجاوبها، وطبعا معظم الناس الآن في مصر بيفطروا فما فيش حد متابع للبث في الغالب، لكن لو وجد والله في سؤالهم، أخونا عمر بيقول بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، آمين وفيكم بارك الله. يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية. كيف يتجنب الإنسان الرياء وقت الإنفاق علانية، وما هي ضوابطه؟ الله يرضى عليه. طبعا العلانية إخوة قد تكون في الفرائض كالزكاة، العلماء قالوا الفريضة تكون جهرا حتى لا يتهم المرء، وحتى تشاع الفرائض بين الناس، أما بقية الصدقات تكون سرا. طب من أعلن؟ كيف يتجنب الرياء؟ يتجنب الرياء بالنية، أنه يبتغي عند عمله وجه ربه، فإن دخله الشيطان بالوساوس يجاهد الشيطان فيجمع عبادة إلى عبادة. عبادة المجاهدة كمان دي عبادة، أنك تجاهد الشيطان وتبعد عن أي شيء تحب منه السمعة، فهي نية مع مجاهدة. وأيضا يجوز الإعلان في النفقة من باب تشجيع الناس، إذا كانت دي نية فده إخلاص. يعني مثلا شايف بعض الناس قليل النفقة، فأنت عايز تشجعه وترغبه فتنفق أمامه حتى تعينه على هذا الفعل، فهذه نية طيبة وفيها إخلاص. إذن هي قضية نية ومحتاجة مجاهدة، كما قال بعض السلف: عالجت نياتي 20 سنة حتى استقامت لي. يعني قاعد 20 سنة مع النية فقط بيعالجها ويجاهد الشيطان، فإحنا محتاجين المجاهدة دايما في كل عمل. نسأل الله أن يعيننا وإياك على الإخلاص. اللهم بيسأل أخونا عمر أيضا: كيف أصلي التراويح في البيت جماعة مع والدي؟ هل يصلي بجانب الوالد والوالدة خلفنا؟ وهل يجوز أحمل المصحف في يدي عندنا؟ نعم، يجوز أن تصلي التراويح في البيت جماعة بأبيك وأمك، الأب يكون على يمينك والأم تكون في الخلف جهة اليمين، ولك أن تحمل المصحف وتقرأ في النافلة، ولا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. بيقول أخونا عمر أيضا: نفع الله بكم، أمين يا رب العالمين. إذا كنت صائما الاثنين والخميس أو الست من شوال، وجاءني صديق أو أحد من العائلة للزيارة وأنا صائم، هل أفطر في هذه الحالة؟ أو إذا عزمني أحد وأنا صائم صيام التطوع؟ أحسنت السؤال. طبعا نقول في مثل هذا الباب: إن كان الزائر لك بينك وبينه من الود ما يجعلك تقول له أنا صائم وهو يأكل عادي عندك وتغديه وما فيش حياء، افعل. لا والله الضيف لو قلت له أنا صائم ممكن يتحرج وما يرضاش كمان يأكل عندي وتبقى مشكلة. نقول لك إذا كان كذلك افطر معه، ليه؟ لأن ده صيام نافلة وإكرام الضيف واجب، فإن كان النفلة يعطل واجبا فلا. إنها مثلا بيجي يزورني الشيخ وليد عندي في البيت، عادي يا وليد خش المطبخ اعمل أكل أنا صايم النهاردة، ما في وليد ابني أو أخي ما فيش حرج بيني وبينه، إنما واحد مثلا ممكن يجد حرجا فما تقولوش إن أنت صايم بقى خلاص افطر معه لأن دي نافلة. ده بالنسبة للزي. طب لو واحد بقى دعاك، على حسب الدعوة دي، طبعا معلوم ده تلبية الدعوة واجبة إن كانت في عقيقة أو في كذا ودعاك، فتلبية دعوة المسلم ما دامت الدعوة ما فيش فيها مخالفات شرعية واجبة، وصيام النافلة نافلة، فنقدم الواجب على النفلة، فروح اتغدى معاه، روح العزومة عنده، ولا حرج في ذلك بإذن الله، لأن المتنفل أمير نفسه، إن شاء أمضى وإن شاء أفطر، والله أعلى وأعلم. بيسأل أيضا بيقول: وصلت المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، هل أصلي تحية المسجد قبل أن؟ نعم نعم، جاء عند البخاري حديث سليك بن غطفان صحابي جليل دخل يوم الجمعة النبي على المنبر فجلس، فقال له النبي: قم فاركع ركعتين. فلو دخلت الإمام على المنبر صلى ركعتين خفاف، إلا إذا دخلت في نهاية الخطبتين واقترب الإقامة، أنت شايف خلاص الإمام هيدعو، في الحالة دي ظل واقفا حتى تقام الصلاة وتصلي الجمعة مع الإمام خلاص، لأنك لو صليت ركعتين هتفوت تكبيرة الإحرام في الجمعة لأنه خلاص بينهي، فتنتظر واقفا حتى يفرغ ويقيم، والله أعلى وأعلم. بيسأل أيضا بيقول: تخرج الزكاة مع مرور الحول، ماذا يقصد بالحول في هذه الحالة؟ هل مرور السنة؟ نعم، الحول أي العام الهجري سنة كاملة، يعني مثلا النصاب كان عندي في شهر رمضان، يبقى لما يجي رمضان القابل حال الحول عليه في نفس وقت النصاب، فالحول معناه العام الهجري ويحسب بالعام القمري مش العام الميلادي. بيقول بالنسبة لشخص موظف في مثلا في شركة تقبل الله منه، ده تبع السؤال الأول، طيب يبقى الحال هو العام الهجري. خلاص أخونا محمد عبده مرحبا يقول: شيخنا الفاضل، أنا كنت مريض بالصرع لي تقريبا 10 سنوات، وكنت في رمضان لا أصوم بسبب العنصرية شدة المرض، وكنت موضوع بالأدوية التي كنت أتناولها، والآن توقفت عن تناول الأدوية، هل يجب علي قضاء تلك الأيام؟ المريض مرض دائم زي الصار، يقول لك 10 سنين متواصل، كان المفترض على الحكم الشرعي في حقه ما دام المرض مزمن ودائم انه بيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وبيطعم عن كل يوم مسكينا. طبعا لعل السائل ما كانش يعرف الحكم، فالان بارئه من العله، خلاص كده. فنقول له طبعا ما دام تستطيع القضاء اقضي، اقضي ما فاتك، لانه دين عليك، فعليك ان توفي بالدين، والله اعلى واعلى. فربنا يكرمك بقى كل عام كده تحاول تجتهد انك تقضي ما عليك. اخونا عمر بيقول: ما هي صفة الدعاء بالغيب لفلان من المسلمين؟ هل يذكر فلان باسمي عند دعاء؟ نعم نعم، يعني مثلا فلان مش موجود معك الان، انت بتصلي مثلا اللهم اغفر لاخي وليد مثلا، هو مش موجود معي، فانا بدعي له بظهر الغيب، فالملك يقول لي: ولك بمثل، اللهم اكرم اخي معاذ مثلا، ولك بمثل، وهكذا. فتدعو بظهر الغيب باسمه، ما انت تدعي له ازاي بظهر الغيب؟ لازم تسميه، لازم تسميه باسمه، وهكذا. وفي قضية حلوة قوي كده تعلمناها من بعض الدعاة، ان انا اذكر مرة اتصل بي متصل من بعض العلماء، فبقول له: لا تنسنا من صالح دعائك. قال لي: ابشر بقولك هذا، دخلت في من ادعو لهم. قلت له: كيف؟ قال لي: ما انا دايما وانا بدعي قول اللهم حقق مطلوبه ورغب كل من سألني الدعاء، كل من سأل. فانت ما دام طلبت دخلت في زمرتهم، خلاص يعني كل دعوة بدعيها انت وصلت لك، وهكذا. وده ما يكون مثلا مع كثرة العدد يعني، فدايما اللي عايز تدعي له بظهر الغيب والناس كثر، فتخليه يقول لك: ادعي لنا يا عم الشيخ، فيدخل ضمن ايه الدعوة المعتادة بتاعتنا: اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، نسأل الله القبول، اللهم أمين. انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.